الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في كتاب التوحيد في باب تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن التبرك منه ما يشرع ومنه ما يمنع، والمؤلف عقد هذا الباب في التبرك الممنوع كالتبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما. والتبرك الممنوع كما عرفنا قد يكون من قبيل الشرك الأكبر وقد يكون من قبيل الشرك الأصغر، فمن اعتقد ذلك سببا لحصول البركة من الله عز وجل فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن ذلك الشيء هو الجالب للبركة بنفسه فهو مشرك الشرك الأكبر، وهكذا إذا أدى التبرك به إلى العبادة كتبرك المشركين فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والبركة تدل على اللزوم والثبوت والكثرة، تدل على اللزوم والثبوت والكثرة، ولهذا سميت البركة أو نعم بركة لثبوت الماء فيها ولكثرته، ويقال برك البعير إذا لزم وثبت في محله، ويقال في البركة أنها حلول الخير الإلهي في الشيء، حلول الخير الإلهي في الشيء، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دليل في إثباتها. فما جاءت به الأدلة فإنه يؤخذ به، والأدلة جاءت بأشياء كثيرة، فإن البركة من الله عز وجل حاصلة لأشياء كثيرة، فهي حاصلة لبعض الأزمان، فهناك أزمان جعل الله عز وجل فيها البركة كشهر رمضان، فإنه شهر كثير البركة جعل الله عز وجل فيه أنواع من البركات، ومنه العشر الأواخر ومنها ليلة القدر فهي ليلة مباركة، وهكذا العشر الأول من ذي الحجة أزمان مباركة، وقد تكون البركة في الأماكن في المساجد الثلاثة فإن الصلاة تضاعف فيها أكثر من غيرها، والمساجد عموما فيها البركة لما فيها من إقامة الصلوات ولما فيها من إقامة الجمعة والجماعات ولما فيها من تعليم الناس الخير، فهي أماكن مباركة، ولهذا كانت أحب البلاد إلى الله عز وجل. وهناك أراضي مباركة كبلاد الشام ومكة عموما وبلاد اليمن، فهذه بلدان مباركة، وهناك أعيان مباركة كالعسل والحبة السوداء وكالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهناك أعمال مباركة كصلاة الجماعة يحصل بها المضاعفة. فعلى كل هذا الباب من الأبواب الواسعة، فالبركة موجودة في أشياء كثيرة. لكن كما نبهنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز التوسع في هذا الموضع، وإنما يلتمس الإنسان البركة التي جعلت في ذلك الشيء ولا يتعدى ذلك الشيء إلى غيره. فعرفنا أن المساجد الثلاثة مساجد مباركة، فيلتمس البركة الشرعية فيها كأداء الصلوات. وأما التمسح بجدرانها وبأتربتها فهذا تبرك شركي، لأن البركة لم تأتي في هذا الموضع، وإنما جاءت في غير ذلك كبركة الصلوات مثلا. وهكذا غير هذه الأمور مما ثبت فيها البركة، يلتمس البركة في الشيء الذي جعله الله عز وجل مباركا، ويأخذ ويلتمس البركة بعينها ولا يتعدى إلى غيرها. نبهنا على ذلك في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: وقال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فأورد المؤلف رحمة الله عليه هذه الآية ليبين أن المشركين كانوا يعبدون تلك الأوثان ويلتمسون منها البركة، ومن أجل هذا عبدوها من دون الله عز وجل. فإن كل من يعبد غير الله عز وجل فإنما يلتمس منه البركة، ومن جملة ذلك بركة الشفاعة، وأن تشفع له عند الله عز وجل. ويلتمسون أيضا غير ذلك من البركات، كبركة النصر على الأعداء حين كانوا يعلقون سيوفهم على شجرة، كما سيأتي معنا، فيلتمسون بركة النصر وغير ذلك من أنواع البركات. ويذبحون عند أوثانهم ويتمسحون بها ويستلمونها، وهم يلتمسون بهذه الأفعال البركة. ولولا ذلك لما فعلوا فيها هذه الأمور. فهذا هو أصل شرك المشركين، أنهم يلتمسون في معبوداتهم البركة. فبين الله عز وجل أن هذه الآلهة التي ادعوا أنها آلهة وعبدوها من دون الله عز وجل لا تضر ولا تنفع، واستنكر عليهم ما كانوا يعبدون. واللات، فرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم هذه المعبودات ما تغني شيئا، هل تغني عنكم شيئا، هل تنفعكم، هل تضركم؟ فليس فيها شيء من ذلك. واللات قيل مشتقة من الإله، وهذا على قراءة التخفيف، مشتقة من الإله. وأما على التجديد فقالوا كان رجل يلت السويق للناس فيلت السويق للناس ويطعمهم فوق حجرة من الحجارة، فلما مات عظموا تلك الحجرة وعبدوها من دون الله عز وجل، وصاروا يتمسحون بها ويذبحون عندها الذبائح ويلتمسون منها أنواع البركات. أفرأيتم اللات والعزى؟ والعزى عبارة عن صخرة من الصخور البيضاء، وكانت في الطائف، وكانوا يجعلون عليها أنواع الأسار ولها سدنة، وكانت تعبد من دون الله عز وجل، كان يطوفون حولها ويتمسحون بها ويلتمسون منها البركات ويدعون أنها تشفع لهم عند الله عز وجل ويعظمونها تعظيما بالغا، إلى أن جاء الإسلام وفتحت تلك البلدان فأزالها النبي عليه الصلاة والسلام ودمرها، دمر اللات ودمر العزى وسائر الأصنام والأوثان. فهذه معبودات كانت تعبد في الجاهلية، وهكذا منات عبارة عن شجرة كانت تعبد من دون الله عز وجل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام خالدا أن يقطعها فقطعها، وإذا بامرأة عارية قد نشرت شعرها، نعم تلك العزة، ما هو منات من تلك العزة حين قتلها خالد الوليد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تلك العزة، وهكذا منات أزيلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبق إلا التوحيد. وسيأتي في آخر الزمان من يعيد هذه الأوثان، وستعبد مرة أخرى بعد أن أزالها النبي عليه الصلاة والسلام ودمرها. فعلى كل، هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله تدل على هذا المعنى، وأن هذه الأشياء ليس لها شأن، لا تضر ولا تنفع، وإنما الذي بيده الضر والنفع هو رب العالمين سبحانه. والشاهد من هذا كما عرفنا أن من يعبد بدون الله عز وجل يعتقد البركة فيما يعبده من دون الله عز وجل، ولولا هذا كما عرفنا لما عبدت الأوثان. وهذا يدل على خطورة هذه المسألة، وهي التبرك بالأحجار والأشجار وغير ذلك مما لا دليل على ثبوت البركة فيه. إلى هنا والحمد لله.